والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في رفع التقية لآثار الصحة والبطلان، وذكرنا أن البطلان تارة يكون راجعا إلى أصل العمل، كما لو تزوج بامرأة بعقد فاسد، أو طلق امرأته من دون شاهدين عادلين. وتارة يكون البطلان راجعا إلى الجزء، إلى ترك الجزء أو الشرط أو المانع، كما إذا اضطر في حالة التقية إلى الصلاة من دون سورة أو من دون بسملة لعدم كون السورة والبسملة جزءا من الصلاة عند العامة، أو صلى مع المانع تقية، كما لو صلى متكتفا في الصلاة مثلا لعدم كون التكتف مانعا في الصلاة عندهم. إذن يكون الكلام في البطلان على نحوين: تارة يكون البطلان راجعا إلى أصل العمل، وتارة يكون راجعا لعدم وجود الجزء أو الشرط أو الإتيان بالمأمور به مع المانع. هذا الحكم قد يختلف في كون البطلان مستندا إلى ماذا؟ راجعا إلى أصل العمل، أو إلى فقد جزء أو شرط أو الإتيان بالمأمور به مع المانع. فإذا كان البطلان راجعا إلى أصل العمل، فما ذكرناه بالنسبة إلى آثار الطهارة والنجاسة يأتي هنا حرفا بحرف. فإن الأدلة اللفظية واللبية قاصرة عن إثبات الصحة، فيما إذا كان الإخلال بأصل العمل، وغاية ما تدل عليه هذه الأدلة اللفظية الدالة على التقية واللبية الدالة على جواز التقية هو رفع الحكم التكليفي والمؤاخذة عليه. وأما إثباتها للصحة فلا دلالة لها عليها. واضح؟ فمن تزوج بامرأة بعقد فاسد وإن كان لجهة التقية فلا يمكن الحكم بصحة الزواج بعد ارتفاع موضوع التقية، إذ لا يستفاد ذلك من أدلة التقية كما مر في آثار الطهارة والنجاسة. فلا بد من تجديد عقد الزواج بعد ارتفاع موضوع التقية. وكذلك لو طلق مع عدم حضور شاهدين عادلين تقيتان، فلا دلالة للأدلة التقية للحكم بصحة الطلاق، بل لا بد من إعادة الطلاق صحيحا بعد ارتفاع موضوع التقية. التقية تقول بأنه يجوز لك أن تفعل ذلك فلا مؤاخذة عليك، نعم، لا حرمة عليك، اللي قلنا بأن الحرمة ناشئة من ماذا؟ من التكليف، وهي الحرمة، نعم، المؤاخذة. فلا مؤاخذة عليك لأن المؤاخذة ناشئة عن الحرمة، فإذا ارتفعت الحرمة فالمؤاخذة أيضا ترتفع. أكثر من هذا ماكو. ليش؟ لأنه قلنا بأنهم أدلة التقية ترفع الحرمة التكليفية، الحكم التكليفي ترفعه، فالمؤاخذة المترتبة على الحكم التكليفي أيضا تكون مرفوعة. وأما دلالة الأدلة على صحة ما وقع تقية فيما إذا كان ما وقع باطل وبطلانه راجعا إلى أصل العمل، ما عندنا شيء دليل يدل على هذه الصحة. هذا فيما إذا كان البطلان راجعا إلى أصل العمل كالأمثلة التي ذكرناها. وأما إذا كان البطلان من جهة ترك جزء أو شرط أو الإتيان بالمأمور به مع مانع، فهل يوجب ذلك بطلان عمله؟ أم أن التقية تقتضي سقوط الجزئية أو الشرطية أو المانعية ويحكم بصحة عمله الفاقد لذلك تقية؟ واضح الكلام وين؟ فيما إذا كان البطلان راجعا إلى الإتيان بالعمل من دون جزء معتبر أو شرط معتبر أو الإتيان بمانع، فهل يقال هنا ببطلان العمل وإن كان جائزا بالإتيان به تقية من حيث التكليف ولا مؤاخذة عليه، ولكن بعد إتمام موضوع التقية هل يجب عليه أن يعيد الصلاة لأنه صلى بدون سورة أو صلى بدون بسملة أو صلى مع المانع وهو التكتف، أم لا أن نقول بأن التقية ترفع اشتراط الجزئية في العمل الذي يتقى به فلا يكون الجزء جزءا في حال التقية لأن أدلة التقية ترفع هذا الجزئية هذه الجزئية أو ترفع هذه الشرطية أو لا تجعل هناك مانع من الإتيان بالمأمور به مع المانع تقية. كون نشوف الأدلة فنقول أن المانعية تارة تكون شو يكون الدققون هنا، أن المانعية تارة تكون مترتبة على الحكم التكليفي لا أنها مستقلة في مورد التكليف كالصلاة مثلا. فمثلا حينما يقال الغصب حرام فهذا الحكم ينتزع منه مانعية الغصب في الصلاة، وإلا ما عندنا دليل يقول لا تصلي بالمغصوب. وإنما الورد الدليل هو شنو؟ الغصب حرام. فإذا كان حراما ننتزع بأن الغصب مانع من صحة الإتيان بالصلاة كما أنه حرام في غير الصلاة. أما أنها انتزاعية فذلك لعدم ورود دليل لفظي وغير لفظي في كون الغصب مانعا من الصلاة، ما عندنا شي دليل. وإنما منشأ اعتباره نشأ اعتباره من النهي النفسي الدال على حرمة التصرف في مال الغير من دون إذنه ورضاه. وإنما انتزع ذلك بالنسبة إلى الصلاة يعني انتزعت المانعية في الصلاة لاستحالة اجتماع الحرمة والوجوب في شيء واحد. الصلاة من ناحية هي واجبة، ولأنها وقعت بالمغصوب صارت شنو؟ محرمة. ويستحيل أن يجتمع المحرم والواجب في أمر واحد، في شيء واحد في هذه الصلاة. لذا انتزعنا شنو؟ بأن الغاصب مانع من صحة الصلاة. وانزين، وعدم معقولية كون المحرم وهو الصلاة الموجبة للتصرف فيما للغير بغير رضاه مصداقا للواجب أقيم الصلاة، فمانعية الغصب في الصلاة والوضوء ناشئ من النهي النفسي المستقل بمعونة الحكم الفعلي واستقلاله في عدم إمكان بمعونة الحكم العقلي واستقلاله في عدم إمكان كون المحرم مصداقا للواجب. فلا يمكن تحقق قصد القربة بإتيان الواجب مع إتيان الحرام النفسي. فمن هذه الناحية يكون الغصب مانعا في مورد التكليف كالصلاة، وما ذكرناه في المانعية جار في الجزئية والشرطية. أيضا الجزئية تارة يرد الدليل بوجوب الركوع، زين، هذا إلى حكم خاص، وتارة لا، يقول بأنه الركوع واجب مثلا. ففي هذه الحالة كنا نشوف كالغاصب ورد دليل مستقل بحرمة الغاصب مع غض النظر عن ماذا؟ عن الصلاة، ولكن لأن الصلاة فيها تصرف فإذا كان تصرفا في الغاصب يجتمع الحلال والحرام في شيء واحد، ولا يمكن اجتماع الحلال والحرام في شيء واحد، فلذا نقول بأن الغاصب مانع من الصحة الصلاة. إذا كان كذلك الجزئية والشرطية أيضا كذلك، الجزء تارة يجب هسه في الصلاة أو في أي مأمور به آخر يأتي مستقلا، ولكن نجد بأنه بالنسبة إلى هذا المورد أيضا يكون شنو؟ عدم الإتيان به يعني عدم الإتيان بذلك الفعل. زين، هذا إذن هسه أن تركزوا على المانعية. وتارة تكون المانعية غير مترتبة على الحكم التكليفي، بل بنفسها مانعا مستقلا وتسمى بالأحكام الغيرية، بمعنى أن المانعية منتزعة عن النواهي الغيرية التي وردت في الأدلة أنها مانعة عن الصلاة، كالنهي الوارد في الأدلة عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه. نعم، هنا الدليل صار منصبا في الصلاة، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، لا تصلي في الحرير. نعم، ففي هذه الحالة الزين كالنهي الوارد في الأدلة عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، أو كالنهي الوارد عن الصلاة في الحرير وما شابه ذلك. إذن صار عندنا قسمين، نحوين من المانعية. تارة المانعية تنتزع من دليل مستقل خارج عن الصلاة، عن المأمور به بشكل عام، ولكن بمعونة الحكم العقلي ننتزع بأن هذا مانع عن الصلاة لعدم إمكان اجتماع الحرام والواجب في مأمور به واحد في شيء واحد. وتارة لا، الدليل يكون شنو؟ منصبا على نفس المأمور به كالصلاة، يعني لم يكن مترتبا عن حكم تكليفي خارج، من نفس الصلاة، كالنهي الوارد عن الصلاة في الحرير مثلا. زين، ففي هذه الحالة له صورة أخرى تختلف عن الصورة الأولى. إذا عرفنا هذا التقسيم، فإن كانت المانعية على النحو الأول، فالظاهر أنه يلحق بما ذكرناه في المقام الأول من رفع التقية للمؤاخذة برفع منشأ التحريم وهو الحرمة. نعم، يعني يرفع الحكم التكليفي وهي حرمة الغاصب، وذلك لأنه إذا صلى بالثوب المغصوب أو في المكان المغصوب أو توضأ بالماء المغصوب، فبما أن التقية رافعة لحرمة التصرف في مال الغير، كنا ترفع الحرمة التكليفية. نعم، ومع سقوط الحرمة ترتفع المانعية أيضا، لأن المانعية ناشئة ومسببة عن الحرمة، فإذا زالت الحرمة زالت المانعية، يصير حكمها مثل حكم المؤاخذة. المؤاخذة منتزعة عن الحكم التكليفي وهو الحرمة، فإذا التقية رفعت الحكم التكليفي وهي الحرمة ترتفع ماذا؟
المؤاخذة.
هنا أيضا المانعية منتزعة عن الحكم التكليفي، فإذا قلنا بأن التقية ترفع الحرمة في التصرف في مال الغير لم يكن حراما بل يكون مباحا، فلا يبقى مجال للمانعية المسببة عن هذا الحكم المرفوع بالتقية. واضح؟ وهذا يجري في كل أمر يكون دليله منتزعا من الأحكام التكليفية، وذلك لأن التقية إذا رفعت الحكم التكليفي الدال على الحرمة فإن المانعية المنتزعة منه أيضا تكون مرفوعة، فلذا يحكم بصحة الصلاة بالمغصوب والوضوء بالماء المغصوب أو الصلاة في المكان المغصوب، كل ذلك لو كان من جهة التقية. ودليلها واضح، فإن التقية إذا رفعت الحرمة عن التصرف في المغصوب لكان التصرف جائزا، فيحكم بصحة الصلاة لعدم وجود المانع. هذا خلافا لما ذهب إليه المحقق النائني قدس سره، يعني قال بعدم صحة الصلاة بالمغصوب حتى وإن كانت الصلاة تقيتان. لماذا؟ حيث أنه قال إن التقيتا وإن كانت رافعة لحرمة الغاصب مثلا، ولكن مع ذلك فإن ملاك الحرمة وهي المفسدة في الحرام، نعم، اللي نعبر عنها المانعية الناشئة عن المفسدة لا موجب لارتفاعها، فلا يمكن الحكم بصحة الصلاة في المغصوب مثلا، حتى مع التسليم بأن التقية ترفع الحكم التكليفي وهي الحرمة، ولكن ملاك الحرمة وهي المفسدة موجودة. فإذا كانت المفسدة موجودة المانعية أيضا تبقى، لأن المانعية متوقفة على أمرين، على الملاك وعلى الدليل، فإذا ارتفع الدليل الملاك باق وهي الحرمة، فلذا المانعية تنتزع من الملاك كما أنها تنتزع من الدليل من الحكم التكليفي وهي الحرمة. فإذا نتيجة لذلك، لأنه الملاك الحرمة وهي المفسدة موجودة، فالإتيان بالصلاة مغصوبا يعني الإتيان بالمانع، فلا دليل على صحة هذه الصلاة حتى وإن كانت تقية. فإننا نقول أولا أن الملاك من أين نستكشفه؟ نستكشفه من الحرمة، المفسدة اللي نعبر عنها بملاك الحرمة. من أين نستكشف هذه المفسدة؟ من الدليل، من الحرمة، من الحكم التكليفي، مو من الدليل، من الحكم التكليفي وهي الحرمة. فإذا ارتفعت الحرمة فمن أين نستطيع أن نجزم ببقاء الملاك؟ فإذا ارتفعت الحرمة اللي هي طريق استكشاف الملاك، فلا طريق لنا لإثبات بقاء الملاك بعد رفع التقية للحكم التكليفي وهي الحرمة. هذا أولا. ثانيا، حتى مع التسليم بكون التقية غير رافعة للملاك، لملاك الحرمة، نقول فإن الملاك على تقدير بقائه غير مؤثر، يعني الملاك من دون الحكم التكليفي وهي الحرمة لا يشكل مانعا من صحة الصلاة. فإن الملاك على تقدير بقائه غير مؤثر في المنع عن الفعل المضطر إليه وحرمته للتقية، لأن الشارع قد رخص في فعله في حال التقية، الغصب، التصرف في مال الغير بغير رضاه لا يجوز إلا إذا كان تقية. يعني شنو؟ يعني رخص في التصرف في مال الغير بغير رضاه. ومع عدم تأثير الملاك في المنع والتحريم وجواز التصرف في مال الغير بترخيص الشارع نفسه، لا معنى للمانعية. واضح؟
نعم.
إذن جوابنا عن كلام المحقق النائني رضوان الله تعالى عليه بأمرين. أولا، طريق استكشاف الملاك هو شنو؟ هو الحكم التكليفي وهي الحرمة. فما دامت الحرمة موجودة نقول لا بد وأن تكون مفسدة في هذا الفعل،
صحيح،
وهو الملاك.
نعم.
إذا سلمنا بأن التقية ترفع هذا الحكم التكليفي وهي الحرمة، فمن أين نستطيع أن نثبت بقاء الملاك؟ هذا أولا. إذن بارتفاع الحكم التكليفي الملاك أيضا يرتفع، ونتيجة لذلك فلا مانع من الصلاة بالمغصوب تقية وتكون صحيحة. إذا تنزلنا وقلنا بأنه لا، الملاك باق حتى مع ارتفاع الحكم التكليفي وهي الحرمة، نقول هذا الملاك لا يشكل مانعا من صحة الصلاة. لماذا؟ لأنه حسب الفرض أن التصرف في مال الغير في حال الصلاة إذا كان تقية يكون جائزا ومرخصا فيه، فإذا كان جائزا ومرخصا فيه فإن المانعية على تقدير بقائها لا يمكن أن تكون مانعا مما رخص به الشارع وجوزه. واضح؟ فإذا نرجع إلى دعوانا التي قلنا بأنه في القسم الأول والنحو الأول من ثبوت وترتب المانعية على الحكم التكليفي، نقول إذا كانت التقية رافعة للحكم التكليفي فإن شنو؟ يعني الحرمة قد ارتفعت، وبما أن المانعية منتزعة من هذا الحكم التكليفي، فإذا كان المنتزع منه مرفوعا بالتقية المانعية أيضا ترتفع، فنقول الصلاة بالمغصوب في حال التقية تكون صحيحة، نحكم عليها بالصحة لعدم تحققها بالمانع. هذا كله بالنسبة إلى المانعية من النحو الأول. وأما المانعية على النحو الثاني، فيما إذا ورد دليل بخصوص كون الشيء الفلاني مانع في الصلاة لا بالاستحالة اللي هي بشنو؟ بالمعونة الحكم العقلي، ننتزع ذلك. وأما المانعية على النحو الثاني كما لو كانت الحرمة غير ناشئة من الحكم التكليفي بل بنفسها مانعا مستقلا، كالنهي عن الصلاة في غير ما يؤكل لحمه، أو كالنهي عن الصلاة في الحرير والتي تسمى بالأحكام الغيرية، فهي على قسمين. الأول إذا لم يكن لدليل كل من الجزئية والشرطية والمانعية إطلاق أو عموم شاملا لحالة الاضطرار، وإنما دليل اعتبارها خاص بحالة الاختيار. واضح؟ كما لو كان دليل الاعتبار للجزء والشرط والمانعية منحصرا في الإجماع والسيرة، لأنه تدرون الإجماع دليل اللبي لا إطلاق فيه، القدر المتيقن منه هو شنو؟ في حالة الاختيار. إذا ورد بأن هناك جزء أو شرط إنما ثبت بالسيرة أو بالإجماع بأنه شرط في الصلاة، القدر المتيقن منه شنو؟ في حالة الاختيار. وأما في حالة الاضطرار فلا نعلم. أو لا، كان دليل هذه الجزئية في الصلاة دليل لفظي ولكن لا إطلاق فيه، بل هو شنو مختص بحال الاختيار.
نعم.
هذا فد قسم. والقسم الثاني فيما إذا كان لدليل الجزئية والشرطية والمانعية إطلاق، بحيث يدل الدليل على اعتبار الجزئي والشرطي والمانع حتى في حالة الاضطرار، إذن يكون شنو هذا القسم من الجزئية والشرطية اللي ثبتت مستقلة منصبة في المأمور به على قسمين: تارة دليل الجزئية لا إطلاق له، إما لأن دليله إجماع أو سيرة أو الدليل اللفظي الذي قد قيد بحالة الاختيار، وتارة يكون دليل الجزئية أو الشرطية شنو مطلقا شاملا، نعم شاملا بطبعه إلى حالة الاختيار وحالة الاضطرار. إذا عرفنا هذين القسمين فنذكر غدا حكم كل واحد منهما إن شاء الله ودلله.
صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.